بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمائل حديث أنس بن مالك أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل برقم 200. وأيضا الحديث الثاني في هذا الباب حديث أنس بن مالك أنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب. وهذا الحديث فيه فوائد جمة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى ولخصها عن أبي العباس الطبري المعروف بابن القاص، ثم زاد عليها أيضا الحافظ رحمه الله تعالى فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى عند شرح هذا الحديث، وهو حديث فيه فوائد جمة. فمن هذه الفوائد التي ذكرها ابن القاص: الفائدة الأولى، فيه استحباب التأني في المشي، فيه استحباب التأني في المشي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب إلى بيت أم سليم أتى متأنيا في المشي. والفائدة الثانية، فيه زيارة الإخوان، أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أنس وأهل بيته. الثالثة، فيه جواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنة الفتنة. وهذا مأخوذ من أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أم سليم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل على أحد من النساء غير زوجاته وأم سليم، لما لها من المزية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله هنا زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة، يعني كانت كبيرة في السن وأمنت الفتنة، أي مع وجود المحارم، إذا كان مع وجود المحارم، ولا شك أنه كان في البيت محارم. أما الخلوة فهي محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو بمنزلة الوالد، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد. وأما غيره فلا تؤمن عليه الفتنة، فإنه إذا زار يزور من وراء حجاب. قال: والفائدة الرابعة، تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة. الإمام هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصص بعض رعيته بالزيارة في بيتهم. الخامسة، مخالطة بعض الرعية دون بعض. السادسة، مشي الحاكم وحده، أي بدون مرافقين. الحاكم يجوز أن يمشي وحده بدون مرافقين، ليس معه حراس وليس معه أحد. وأما الآن فإن الحكام يخافون على أنفسهم لوجود الأعداء لهم، فلهذا يتخذون الحرس ولا يمشون وحدهم. والسابعة، أن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، يعني إذا علمت أن الشخص لا يمل من زيارتك فلا بأس أن تكثر الزيارة إليه، وأما إذا عرفت أنه يمل من الزيارة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، يعني بعد فترة تزور ذلك الشخص الذي توده وتحبه، سواء كان من الأقارب أو من الأصدقاء، وأن كثرة الزيارة لا تنقص أصلا المودة بل تزيد في المودة. قال: وأن قوله زر غبا تزدد حبا مخصوص بمن يزور لطمع، يعني يطمع في شيء من متاع الدنيا، فلهذا ينبغي على الشخص أن يقلل الزيارة. التاسعة: أن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. لا شك أن مخالطة الناس إذا كان فيه مصلحة هي الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أعظم أجرا عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمن يخشى الفتنة في دينه أو يخشى الضرر من المخالطة فعليه أن يعتزل، ومن لا يخشى ذلك فإنه يخالط الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي ذلك خير وأعظم أجرا عند الله جل وعلا. العاشرة: فيه مشروعية المصافحة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صافح أنسا والغلام الصغير، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، يعني لا يصافح المرأة الأجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط، وما صافح أحدا من النساء عليه الصلاة والسلام، وهذا منهي عنه أيضا، لهذا لا يصافح المرأة الأجنبية التي لا تحل له. والحادي عشر: وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به. يقول الحافظ: في استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، يعني أنه يصلي في بيت الذي زاره. قال: ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به، وهذا فيه نظر، لأنه لا يجوز التبرك بأحد من المخلوقين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت التبرك به كما في النصوص. وهنا عمم أنه قال: لا سيما إن كان الزائر، يعني أي زائر، ممن يتبرك به، فهذا فيه نظر هذا الكلام، لكن لا بأس أن يصلي في بيتهم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أنس. قال: وجواز الثاني عشر: جواز الصلاة على الحصير. الحصير أيضا كانوا يتخذون الحصر، وهي من النخل، يعني من سعف النخل. والثالثة عشر: ترك التقزز، لأنه علم أن في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تقزز من الصغار بل صلى في البيت الذي فيه الصغار. الرابع عشر: فيه أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف. ويؤخذ من هذا الحديث أنهم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي نضحوا البساط بالماء ليزيلوا ما عليه من تراب أو أشياء علقت فيه. الخامس عشر: فيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها، أي بعدما آنسهم النبي عليه الصلاة والسلام وانبسطوا قام وصلى بهم. السادس عشر: فيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفيدون من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فالعالم إذا رأى من يستفيد منه من الجالسين والحاضرين فإنه يبلغهم ويحمل العلم عنهم. السابع عشر: فيه فضيلة لآل أبي طلحة ولبيته، إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة، فصار توجه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت آل أبي طلحة قبلة مقطوع بصحتها، وهذه فضيلة لهم. الثامن عشر: فيه جواز الممازحة وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة. فيه إباحة سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام مازح أهل البيت. التاسع عشر: أن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، أيضا يجوز ممازحة الصبي الصغير الذي لم يميز، لأن أبا عمير كان طفلا صغيرا غير مميز، الفائدة العشرون تكرير زيارة الممزوح معه، لا بأس أن يكرر بعد ذلك الزيارة لهم. الحادية والعشرون فيه تكرير أو فيه ترك التكبر والترفع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه رسول ونبي ومع كونه كذلك إمام وحاكم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، إلا أنه ما ترفع ولا تكبر عن أن يزور أصحابه وإخوانه وحتى الأطفال الصغار، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم من التواضع، وهذا من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام لما طلب إلى الزيارة جاء مع أنس، وأنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بيتهم وصافح الصغير ومازح الصغير وصلى في ذلك البيت. الثانية والعشرون الفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح، يعني نفرق بين أن يكون هذا الذي له شأن رفيع في القوم من أعالي القوم أو من علمائهم، بين أن يكون يمشي في طريق فيمزح، وبين أن يكون في بيت فيمزح، فيه تفريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مزح في البيت ولم يفعل ذلك في الطريق. قال الثالثة والعشرون أن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه، أن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه. الرابعة والعشرون فيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على هذا الغلام أمارات الحزن في وجهه. الخامسة والعشرون فيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها إذا استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين، يعني استدل بعينه لما رأى الطفل وهو حزين فعرف حزنه، لأن الوجه كان حزينا فعرف أن الولد حزين وأن حزنه في قلبه. السادسة والعشرون فيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، أيضا الرجل يتلطف بصاحبه، وهو هؤلاء كلهم أصحابه صغارا كانوا أو كبارا يسمون صحابة. السابعة والعشرون السؤال عن حاله إذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن حال هذا الصغير. الثامنة والعشرون فيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك، أي ما ردد النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأهل البيت أحقا ما يقول أبو عمير، بل لما قال أبو عمير أن طائره مات وأنه حزين النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك منه مع صغره وأنه لم يستفسر عن ماذا عن ذلك من أهل البيت. التاسعة والعشرون فيه جواز تكنية من لم يولد له، يعني إذا كان طفلا صغيرا هل يجوز أن يتكنى؟ الجواب نعم، ولو طفل صغير يجوز أن يقال له أبو فلان، لأن هذا الصبي كانت كنيته أو اسمه كنيته على بعض الأقوال كان يقال له أبو عمير، وهل له ولد اسمه عمير؟ الجواب لا، هو طفل صغير، لكن يجوز التكني ولو كان طفلا صغيرا لم يولد له، أي لم يكن له أولاد، فلا حرج في ذلك. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تدعى بمن؟ بأم عبد الله، كان يقال لها أم عبد الله، وهل كان معها أولاد عائشة؟ ما عندها أولاد، فيجوز للولد الصغير أن تكون له كنية، يقولون لهذا الولد أبو فلان، هو إذا أحب أن يتكنى بذلك أو بتلك الكنية، لأن بعضهم تسأله ما كنيتك يقول لك ما عندي كنية، وربما يستحي من الكنية لا استحياء فيها، فهذا غلام صغير كان يقال له أبو عمير. الثلاثون فيه جواز لعب الصغير بالطير، الطير هذا كان يلعب به هذا الولد وكان محبوسا في قفص، يعني في البيت. الحادية والثلاثون جواز ترك الأبوين ولدهم الصغير يلعب مما أبيح اللعب به، يعني الأبوان أيضا يأخذان فائدة من هذه القصة، لأن أبا عمير كان الطائر له وكان يلعب بالطائر الصغير، وأبواه يتركانه يلعب، لأن من شأن الأطفال اللعب، فأنت لا تمنع ولدك من اللعب، لأن بعض الآباء يتقززون أو يشمئزون من أولادهم إذا لعبوا، لا تلعب لا تلعب، هذا خطأ. تترك الولد يلعب مما أبيح له، يعني أشياء أبيح له اللعب بها يلعب بها في البيت، كان تأتي له بسيارة بطائرة بأي شيء، هذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال، هذا من شأنهم لأنهم أطفال ويحبون ماذا اللعب، فأنت لا تكبتهم ولا تمنعهم من اللعب، من حسن التربية أنك تتركهم يلعبون مما بما أبيح اللعب بهم. فهذا أبو عمير الصحابي الصغير هذا كان معه طائر وكان يلعب به، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، ما قال لماذا يلعب بهذا الطائر، أو قال لأهله لماذا تتركونه يلعب بهذا الطائر، أقرهم على ذلك. ففيه جواز ترك الطفل يلعب، وهذا من التربية، لأن الطفل يحب ماذا؟ أن يلعب، فلا تكبته ويكون في نفسه بعد ذلك شيء أنه يرى الأطفال يلعبون وهو لا يلعب، بل يقول يقال من الطبيعي أن يلعب ماذا الطفل، والطفل الذي لا يلعب أن هذا يقال ليس ماذا بطبيعي، لأن طبيعة الأطفال حب اللعب. فالوالدان يتركان الأطفال يلعبان في البيت على ما جبلوا عليه، على فطرتهم وجبلتهم يتركهم يلعبون، بل يأتي لهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ربما لعائشة رضي الله تعالى عنها باللعب، وكان أبواه يأتيان لها بماذا؟ باللعب التي تلعب بهن، لأنها كانت صغيرة وهي بنت يعني ما بين السادسة إلى التاسعة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في التاسعة، وكانت معها اللعب، وكان يأتي لها بالبنات، يعني البنات التي هي صاحباتها في سنها، لماذا؟ ليلعبنا مع عائشة فيسر بهن، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهن، يعني يحب أن يدخل السرور على قلب هذه ماذا؟ الصغيرة. وهكذا الوالدان يدخلان السرور على الطفل، فيتركانه يلعب في البيت، أي وربما أتوا له بأصحابها، وإذا وجدوا له أصحاب في سنه يلعبون معه يتركهم ماذا؟ يلعبون بما لا فيه ضرر وليس بمحرم. قال 32 جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات. جواز إنفاق المال، أيضا المال الذي ينفق في اللعب التي للأطفال، هذا جائز، هذا جائز، لأنك تشتري لهم اللعبة ليلعبوا بها، ولا تبخل عليهم في ذلك حتى يتركونها من جراء أنفسهم. فهذا الطائر إما أن يكون اشتري لهذا أهدي لهم، الطائر هذا بثمن، إما أن يكون أهدي أو يكون اشتري لهذا الصغير ليلعب به. قال وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، أيضا يجوز، وهي الفائدة 33، أن تمسك الطائر الصغير في قفص، تجعله في ذلك القفص وتأتي له بالطعام، لا تتركه يموت، وهذا خطأ أن يترك بدون أكل، يعني بدون طعام أو شراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرة التي حبست الهرة، قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلو حبست الهرة في البيت مثلا ولكنها تطعم، هذا لا حرج فيه. وهكذا أيضا الذي معه طائر في قفص يأتي له بطعامه ويأتي له بشرابه، لكي مثلا يسمع صوته أو يتسلى به الأطفال. قال 34، قص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، يعني يجوز قص جناح الطير حتى لا يطير ويهرب من القفص، إذ لا قد يكون حال ذلك الطير هذا الذي هو طير ماذا؟ أبي عمير. 35، فيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، لأن المدينة لا يجوز صيدها إنها حرام. فهنا يقول أن الطائر هذا أدخل من الحل إلى ماذا؟ إلى الحرم، وأمسك وأدخل ذلك القفص. 36، فيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، لأن الحيوان هو يقال له النغر، وهذا صغره النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، فصغر ذلك الاسم ولو كان لحيوان، يعني لك شاه، لك أي حيوان في البيت عندك يجوز لك أن تسميه وأن تصغره كما يقال تدليلا له، تدليلا له، هذا ما في شيء وليس فيه حرج. قال وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب من؟ خاطب الصغير، خاطب أبا عمير فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. الثامنة والثلاثون فيه معاشرة الناس على قدر عقولهم، وهذه قاعدة مهمة وفائدة عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصغير على قدر عقله، وأنت أيضا تخاطب الأقوام على قدر عقولهم، فعندما تكون بين يدي أهل العلم فإنك تخاطب أهل العلم بكل احترام بكل إجلال لأهل العلم، بأن تأتي لهم من المسميات ما يستحقونها فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله وهكذا، لأنك أنت ستخاطب علماء والعلماء لهم منزلة رفيعة عند الله، فأنت تخاطبهم على قدر منزلتهم، وهكذا الأقوام الآخرين الذين تجالسهم من أصحابك أو من غيرهم من الناس تخاطبهم على قدر عقولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصغير على قدر عقله، قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. قال التاسعة والثلاثون فيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيته، غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندهم، قال عندهم يعني القيلولة، نوم القيلولة، وجلس في بيتهم في بيت أم سليم. قال ومشروعية القيلولة. الحادية والأربعون جواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة، لأن البيت بيت أبي طلحة وبيت أم سليم كذلك دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم. قال وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرما إذا انتفت الفتنة، إذا انتفت الفتنة معنى أن لا تكون هناك خلوة، لا تكون هناك خلوة، لأن الخلوة محرمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وأن يكون في البيت رجال محارم ويكون هناك ممن يجلس معه من الرجال. قال الثالثة والأربعون فيه إكرام الزائر، وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، أي أنهم أكرموا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالأكل ونحوه. الرابعة والأربعون أن تشيع المزور الزائر ليس على الوجوب. الخامسة والأربعون فيه أن الكبير إذا زار قوما واسى بينهم فإنه صافح أنسا ومازح أبا عمير ونام على فراش أم سليم وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته. هذه هي الفوائد التي ذكرها ابن القاص رحمه الله تعالى، ولخصها الحافظ ابن حجر في الفتح، وبقيت هناك فوائد متعلقة بهذا الحديث وهي حوالي 11 فائدة، إن شاء الله تعالى سنذكرها في الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.